في الأسبوع الماضي تذكرون أننا تحدثنا عن سنة من سنن الله في خلقه التي لا تجامل ولا تحابي أحد، وهي أن الله عز وجل يهلك الناس إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان فيهم صالحون كثير ما داموا لم يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذكرت في الجلسة الماضية نصوص كثيرة، آيات وأحاديث تؤكد هذه السنة الإلهية والناموس الذي لا يتخلف، حتى ينتبه الإنسان إلى أن القضية مؤكدة وليست مجازا أو احتمال. وفي آخر الجلسة أشرت إلى موضوع صفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يجب أن يتحلى بها، ووعدت أن أتحدث عنها في هذه الجلسة، فأشير إلى أهمها الآن بقدر ما يتسع له الوقت. فأقول أولا، موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عبادة من العبادات، وكل عبادة يشترط فيها شروط كما تعرفون، منها الإخلاص لله عز وجل، ومنها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مطلوب في كل عمل يعمله الإنسان. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزيد بشيء، ألا وهو أنه مواجهة للناس لما يكرهوه. فالآمر بالمعروف ينبه الناس إلى خير وفضيلة قد غفلوا عنها وقصروا فيها وثقلت نفوسهم عن القيام بها، كالصلاة مثلا. والناهي عن المنكر يحذر الناس من خطأ وإثم قد وقعوا فيه واعتادوا عليه، وأصبح في بعض الأحيان جزءا لا يتجزأ من حياتهم ومن شخصياتهم، فهو يواجه الناس في غالب الأحيان بما يكرهون. ولذلك فموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الموضوعات الحساسة جدا، والتي هي من جهة خطيرة، حتى أن السلف كانوا يذكرونها في ضمن المعتقد، أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وما أشبه ذلك. وبالمقابل لو تأملت في التاريخ لوجدت أن كثيرا من الأمور التي اعترضت سبيل الدعاة والمصلحين والعلماء هي بسبب نوع من الخلل في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعدي فيها والتجاوز. في كثير من الأحيان يمكن للإنسان أن يلقي محاضرة طويلة عريضة عن الحلم والصبر وسعة القدر والرفق واللين وما أشبه ذلك، لكن إذا نزل للميدان ورأى هذه المنكرات بعينه صار الدم في عروقه ونسي ما قال وما تكلم وما تعلم، وغير بطريقة قد لا تكون مناسبة، وهذا لا شك دافعه الغيرة، وهو الدافع بحد ذاته محمود، لكن هذا يؤكد أهمية الوقوف عند الصفات المطلوبة للمحتسب للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل مسلم ينبغي أن يكون محتسبا، ليست وظيفة رسمية مقيدة بأشخاص معينين، كل مسلم محتسب عنده تصويب من رب العالمين بهذه المهمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيقول سفيان الثوري رحمه الله فيما رواه عنه الخلاج في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خلال أو خصال: أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، عدلا فيما يأمر، عدلا فيما ينهى. فحين تتأمل هذه الخصال الثلاث تجد أولها العلم. وما هو المقصود بالعلم؟ العلم يشمل عدة أشياء، يشمل أولا العلم بالشرع بحيث تعرف المعروف من المنكر، والذي لا يعرف المعروف من المنكر أو تلتبس عليه بعض الأشياء المعروفة ببعض الأشياء المنكرة قد ينكر أمرا معروفا لأنه ما اعتاد عليه في بيئته ومجتمعه، وقد يفعل أو يدعو إلى أمر منكر لأنه اعتاد عليه وظنه معروف. ولو نظرنا مثلا إلى بعض الأمثلة لوجدنا من ذلك الشيء الكثير، وأضرب بعض الأمثلة. مثلا تقصير الثوب سنة ثابتة في حديث صحاح كثيرة أن الثوب يقصر إما إلى أسفل من الركبة بأربعة أصابع أو أسفل من ذلك بأربعة أصابع أو أسفل من ذلك بأربعة أصابع إلى الكعبين، ولكن كثير من العامة إذا رأوا بعض المبتدعين للسنة وقد قصروا ثيابهم أنكروا عليهم وخالفوهم في ذلك وسخروا منهم واعتبروا أن هذا دينا جديدا وبدعة لا يعرفونه، فهذا الجهل ولد إنكارا للمعروف. والأمثلة في ذلك يعني أكثر من أن تحصى، ولو تأمل أي واحد منكم في مجتمع صغير لوجد أن كثيرا من الناس ينكرون ما لم يعتادوا عليه، كما يقول المثل العربي الناس أعداء ما جهل، الناس أعداء ما جهل، لكن الذي عنده علم الشرع يجعله يميز المعروف من المنكر فيأمر بعلم وينهى بعلم، وإذا التبس عليه معروف بمنكر ما يدري، يعني رأى إنسان يفعل فعل، مثلا رأى شخصا يصلي وقد وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وهو قد تعود أن اليد اليمنى توضع على اليسرى فوق السرة أو تحت السرة، فوجئ بأمر ما اعتاد عليه لا ينكر، بل يسأل أهل الذكر كما أمر الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن عالم يأمر وينهى بعلم، وإن جاهل ولو في مسألة معينة فيسأل أهل الذكر ثم أيضا يأمر وينهى بعلم، فشفاء العلم السؤال. إذن فالعلم يكون أولا بالعلم بالشرع لمعرفة المعروف الذي يؤمر به ومعرفة المنكر الذي ينهى عنه، والعلم يكون ثانيا بحال الواقع في المنكر الذي يراد الإنكار عليه أو الذي يراد أمره بالمعروف، فيحرص الإنسان على أن يعرف حال هذا الإنسان المحتسب عليه مأمورا بالمعروف أو منهيا عن المنكر، فإن معرفة حاله ذات أذن كبير في تحقيق ما يقصد إليه الإنسان. والأمر الثالث من العلم معرفة الطريقة الصحيحة في الإنكار والتغيير أو في الأمر بالمعروف. والطريقة الصحيحة كيف يمكن معرفتها؟ يمكن معرفتها حين يواجه الإنسان منكر من المنكرات يتأمل ما هي أسلم وأنسب طريقة للإنكار والتغيير بعد معرفته بحال الشخص الواقع في المنكر وبالملابسات المحيطة به، فينظر أسلم وسيلة للتغيير والإنكار فيستعملها ويتجنب الوسائل التي قد تؤدي إلى منكرات أعظم وأطم. فهذا العلم، العلم بالمعروف والمنكر، العلم بحال المحتسب عليه، العلم بالطريقة المناسبة للإنكار والتغيير. ومن ذلك أن يتعلم الإنسان كيف ينكر وكيف يأمر وكيف يدعو، والمصلحة والمفسدة وما أشبه ذلك من القضايا التي تنير عقله في هذا المجال. فهذا الوصف الأول وهو العلم. أما الوصف الثاني فهو الرفق، ويدخل في الرفق أيضا الحلم والأناة. والله عز وجل حين أرسل موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون المتألم الذي قال أنا ربكم الأعلى يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري واضطهد المؤمنين، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعل من الله سبحانه وتعالى للتعليم، لعل في القرآن للتعليم، يعني لبيان العلة. قول اللين، ما هي العلة في القول اللين؟ من أجل ماذا؟ لأنه أدعى للتذكر والخشية، فالقول اللين قريب من القلب، ولذلك قال الناس القول اللين يغلب الحق البين. فالإنسان لو كان لو عند شخص حق فجاء يطلبه منه فرده بقول اللين لربما تخلى عن حقه وسكت أو أجله أو أمهله أو ما أشبه ذلك. فلا بد أن يكون الإنسان رفيقا بما يأمر. وكان الإمام مالك رحمه الله في مجلسه فسأله رجل قال له إنسان وقع في منكر فأنهاه فلا أظن أنه يمتثل، هل أمره؟ وأنا أظن أنه لا يمتثل. قال الإمام مالك لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وربما نهاه إنسان فرافق به فأطاح. ثم استشهد بقول الله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويقول سليمان بن طرخان التيمي رحمه الله قلما أغضبت إنسانا فقبل منك. فعلا يعني إذا أغضبت إنسان أغلق أبواب قبول النصيحة بينك وبينه، فالأولى بك أن تمهله حتى يرضى ويزول غضبه ثم تنهاه وتأمره بالطريقة المناسبة. قلما أغضبت إنسانا فقبل منك، فالإنسان إذا غضب لم يقبل حتى الحق ولو كان إنسانا فيه فضل، فقد يصيب شيء من ذلك. من الأمثلة على هذا مثلا ما في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي على قبر فقال لها اتق الله واغفر، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بجسم مصيبة، فذهب وتركها صلى الله عليه وسلم. فقيل لها هذا رسول الله، فندمت على ما فعلت وجاءت إلى بابه صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرف. قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الشاهد من الحديث ما هو؟ الشاهد أن الإنسان إذا كان في حالة غير طبيعية من شدة انفعاله بغضب أو بحزن أو ما أشبه ذلك فإن هذا قلما يقبل ويحتاج إلى نوع من اللطف. فإن كان هناك سبيل إلى تغيير هذه الحالة التي فيها الإنسان فبها، كما لو كان غضب منك بفعل فعلته تزيل ما غضب. أما لو لم يكن هناك سبيل فعليك أن تقوم بالإنكار بالحسنى ولو لم يقبل، كما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة الباكية على قبر ولا يضر أن تقول لم تقبل منه. والأمثلة على رد الإنسان للحق إذا كان مغضبا كثيرة جدا من التاريخ ومن الواقع. فقلما أغضبت إنسانا فقبل منك. ومن الرزق أيضا المطلوب أن لا ينتصر الإنسان لنفسه، فالواحد إذا قام يأمر وينهى عرضة لأن يهينه بعض الناس وقد يطلقون عليه بعض الألفاظ السيئة أو يعاملونه بعض المعاملة الخشنة التي لا يقبلها، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن الإنسان ينفعل، ربما ينفعل ويغضب لنفسه أكثر من غضبه للمنكر الواقع أصلا، فربما تكلم وسب وشتم وما أشبه ذلك مع أنه لم يفعل ذلك بسبب المنكر إنما فعله غضبا لنفسه. ولذلك كان الإمام أحمد يقول ينهى عن، يأمر بالحلم والأناة وينهى عن الغضب ويقول ربما آذوه فتكلم كأنه يريد أن ينتصر لنفسه، كأنه يريد أن ينتصر لنفسه. فعلى الإنسان أن يحرص على ضبط نفسه، فإذا سمع من الكلام ما لا يليق فليقابله بالكلام الطيب، وهذه أخلاق الأنبياء. فإن لم يستطع والناس درجات فعليه أن يكف ويلجم نفسه بلجام الصمت، فلا يخرج منه كلام سيء يقابل به ما صدر من أصحاب المنكر. فلا بد من الرفق والحلم والأناة، وهذه الأشياء ضرورية لكل منكر، وعليه أن يتعود عليها، فالحل بالتحلل والعلم بالتعلم. الصفة الثالثة هي العدل، هي العدل، والعدل يكون غالبا مع الأمر والنهي وبعده. فإذا أمرته أو نهيته فاحرص على أن تكون عدلا، فلا تجحد في حقه ولو أنه لم يستجب لك مثلا، فإياك إياك أن تبخسه حقه أو تنسى فضائله، فتقول فلان فعل كذا وفي كذا وفي كذا، وتنسى أن فيه خير تعلمه أنت ولكنك غضبت لأنه ما قبلك. فالعدل يقتضي أن تذكر ما فيه من الفضل ومن الحسنات ولو كان فيه خطيئة أو خطأ، ولو لم يقبل منك الأمر. وكذلك العدل يقتضي أنه لو تطورت القضية إلى مقاضاة وخصومة ألا تجحد ولا تقل ما لم يقع، بل تكون منصفا مقسطا حتى مع نفسك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا بد من العدل. وهناك صفة رابعة وهي الصبر. الله عز وجل حين ذكر وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك، قارن الصبر مع الأمر والنهي، لأن الذي يأمر وينهى لا بد أن يواجه أمرا يستدعي الصبر. فعلى الإنسان أن يزين نفسه بالصبر الجميل، وهذا أيضا يمكن بالتدرب والتمرن والتعلم أن يحصل الإنسان منه على خير كثير. وقد يقول قائل: وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل ظاهر جدا. العرب في الجاهلية أيها الإخوة كانوا يأبون الضيف، يغضب الواحد منهم لأدنى إهانة تمسه، وربما تارت حرب شعواء تدوم سنين طويلة بسبب الثأر لكرامة شخص. عندهم نوع من الأنفة عجيب. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الله تبارك وتعالى بالإسلام، غضبهم الإسلام بضوابط. في مكة مثلا قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم، منعوا من الجهاد والمقابلة بالمسلم. فكان المسلم وهو عربي صميم صح، فيه النخوة العربية في الأصل، لكن فيه التهذيب الإسلام والتربية النبوية. فكان هذا المسلم الذي هو عربي الأصل يلقى الإهانات من قريش والتعذيب والسخرية والأدى، ويقابل ذلك كله بالصبر الجميل. ومن أبشع ما فعلوه، وتعرفون ما رواه الشيخان وغيرهما، أنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة يصلي، فعمل أشقاهم إلى سلى جذور بني فلان، سلى جذور ذبحت الآن، فجاء بها وألقاها على ظهره صلى الله عليه وسلم، وظل عليه الصلاة والسلام ساجدا لم يرفع رأسه، حتى ذهب ذاهب إلى بنته فأخبرها وهي صغيرة، فجاءت تسبهم وأخذت أزالت الأذى عن ظهره صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لم يجد على أن رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، يستعدي عليهم رب العالمين: اللهم عليك بفلان، بأبي جهل، بعتبة، بشيبة، بالوليد، بفلان. يقول ابن مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعى في القليب يوم ذلك، فوالله لقد رأيتهم صرعى في القليب قتلوا عن أخره. ولم يفعل صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. والإيذاء الذي تعرض له الصحابة كثير قابلوه بالصبر. فيجب على الشاب الداعية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحرص على ضبط الأعصاب والتحلي بالصبر وعدم الانفعال أو الغضب أو الثأر للنفس، بل يحرص قدر الإمكان على أن يأمر وينهى برفق ولين وحل. وكأني في واحد من الأخوة يقول: إذا كانت هذه الشروط فلن يأمر أحد بمعروف ولن ينهى أحد عن منكر، لأنه ما من إنسان إلا وفي خصلة من الخصال. ف فالجواب على ذلك أن هذه الشروط مطلوبة أصلا، مطلوبة أصلا، وتزداد أهميتها في هذا العصر أيها الإخوة، لأن المغرضين وأهل الشر والفساد في هذا العصر كثيرون، وكثير من الناس يتربط بالإسلام وأهله الدواعي، ويحرص على أنه يتمسك بأي شيء ليلمس أهل الخير ويحط من قدرهم ويسيء إليه. والكلام في هذا الموضوع يطول، وهو الكلام في موضوع المفسدة والمصلحة، وسأتحدث عنه إن شاء الله في الجلسة المقبلة بشيء من التفصيل.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.